الحمد لله جميعكم على الخيرات في كريم الوجهات إلى رب الأرض والسماوات في مواطن الرحمات وتنزل الفيوضات والمنح الجزيلات والعطايا الشريفات والمنن السنيات من رب البريات. وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ألا إن قيام هذه الأروقة بالنية الصالحة وإرادة الوعي لأسرار الوحي والقرب من الموحي باتباع الموحى إليه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعلى وأسنى ما يمكن أن يحققه المؤمن على ظهر هذه الأرض ويفوز به يوم العرض. وإن من أشد الناس حسرة يوم القيامة من أمكنه طلب العلم فلم يطلبه، من أشد الناس حسرة يوم القيامة لما يرى من منازل طلبة العلم وأهل العلم عند الله تعالى. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا العلم إذا صحت فيه النية فالشأن كما سمعتم قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رضي الله عنهما، كل منهما وثر عنه قوله: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. إذا لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي، وإنما الولاية بالفقه في الدين والعمل بمقتضى ذلك. إلا أن الفقه يشمل الظاهر والباطن، الفقه يشمل أعمال الجوارح وأعمال وصفات القلوب، وإن كان تخصص وتميز وفي أعمال القلوب وركز عليه من عرف باسم التصوف أو الصوفية، فكلا الفقهين متلازمين، كلا الفقهين متلازمان متوافقان. إذا انفرد أحدهما عن الآخر وقع الشطط وخلط صاحب ذلك وتخبط في ذلك. يقول الإمام مالك في قولته المشهورة عليه رضوان الله: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، لأنه يسير ويسخر فقهه لأغراض نفسه وهواه، يصير فاسقا لأنه لم يتزكى نفسه، فيلبس عليه الشيطان ويستعمل الفقه فيما يلبي برغبات النفس. قال: ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، يدعي ويقول ما لا يعي ولا يعلم، ومن تفقه وتصوف فقد تحقق. هذا صاحب الحقيقة وهذا صاحب الخير. وبذا كان بعض سلف الأمة لا يقرئ طلابه كتابا في فقه الشريعة الظاهر إلا وأقرأهم كتابا في الفقه الباطن معه في التصوف، ويقول حتى يطلع الميزان معتدل. وهكذا كانوا يطلقون على علم التصوف هذا وعلم الإحسان، يطلقون عليه الأدب، الأدب في الشريعة. ويقول بعض جلساء سيدنا الإمام مالك: جالست مالكا 20 سنة، 18 سنة في الأدب و2 في العلم. قال: ثم لما فقدت مالكا ندمت ووددت أني جعلت 20 سنة كلها في الأدب. قال: فإن العلم يمكن اكتسابه من طريق مالك ومن طريق غير مالك، لكن سر التربية للروح والقلب ما أين يوجد مثل مالك، طبيب حاذق فيه عليه رضوان. وهكذا في سر المجالسة لهؤلاء يقول قائله: مفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعال رجالا ما رأيت لهم مثيلا يزعزع حدهم صم الجبال فحرك حدهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال. صار بعد ذلك يعرف العشق ويعرف الشوق وأدرك فوق، ما عاد صارت نفسه تميل إلى تعشقات وأشواق سفلية، صار علويا سنيا رفيعا، وهكذا بحدو الأكابر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ينفعك لحظهم قبل أن ينفعك لفظهم، تقع عينك على وجه أحدهم فتشعر بنور يدخل في قلبك، يلقاهم مريد المعصية في الطريق فيقلع عن معصيته ويتوب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فما شرفكم الله تعالى به من الرغبة في طلب العلم وقيام مثل هذه الأروقة والأنشطة الطيبة، عنوان سعادة من عناوين السعادة، بشاهد ما ذكرنا من قول نبينا: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، هكذا جاء في الصحيحين وجاء في رواية الطبراني بزيادة: ويلهمه رشده، يفقهه في الدين ويلهمه رشده، يكون رشيدا متفقها يعلم ما يأتي وما يدع ويحسن التطبيق لذلك العلم. وهكذا كانت شؤون ذلك العلم والأدب. قد كان يجلس الإمام الشافعي محمد بن إدريس أمام شيبان الراعي عليه رحمة الله، ومظهره من الأميين لكنه صاحب بصيرة وصاحب استقامة وصاحب علم لدني، فإذا جلس بين يدي يجلس كما يجلس الصبي بين يدي المعلم في المكتب، فكأنه في كتابة وهذا تلميذ وذاك شيخ، فالشافعي كالتلميذ أمام شيبان الراعي، من أدبه مع أهل النور وسير. ومرة زار معه الإمام أحمد فقال: أريد أن أسأله بعض الشيء في العلم. قالت: ترى عجبا إن سألته وأمرا فوق ما تدركه. قال: عجب. ذهب يزوره وإياه، وكان قائما يصلي وعنده الغنم ترعى وهو يرعاها، فخفف الصلاة والتفت إليهم وجلس معهم. فقال الإمام أحمد: رخصة أسأل. قال: اسأل. قال: هذه الصلاة إذا شككت في عدد الركعات ماذا تصنع؟ ما تدري أصليت ركعة أو ركعتين، ماذا تعمل؟ قالوا شيبان الراعي: أجيب على مذهبكم أو على مذهبنا. قال: فيها مذهبان. قالنا. قال: ما هي؟ على مذهبنا. قال: أما على مذهبكم فيحتاط، يبني على الأقل، يبني على اليقين، يزيد ركعة ويسجد للسهو. قال: صدقت. فما هي على مذهبكم؟ قال: على مذهبنا هذا قلب غافل قليل أدب، يسيء الأدب مع ربه في الصلاة عليه، يؤدب بصوم سنة. صاح الإمام أحمد، قال الإمام شايف قد قلت لك. قال: أريد أسأله سؤال ثاني. قال: فسأل. قال: الأغنام التي معك كم الزكاة تجب فيها؟ قال: على مذهبكم أو على مذهبنا؟ قالوا: هذا فيها مذهب. قال: نعم. قال: فما هي على مذهبنا؟ قال: على مذهبكم في الأربعين شاة منها شاة، حتى تبلغ إلى 121 ففيها شاتان، حتى تبلغ إلى 201 ففيها 3 شاة، ثم في كل 100 شاة. قال: صدقت. هذا هو الذي أعلم في إيش المذهب الثاني إيش، كيف هي على مذهبكم؟ قال: الزكاة على مذهبنا العبد وما ملك لسيده. 40 شاة 21 شاتين، العبد وما ملك لسيده، كلي لله، أنا وشياهي وأغنامي وبقاري وثيابي وأرضي والترابي كلي لله سبحانه وتعالى. أغمي على الإمام أحمد. العبد وما ملك لسيده جل جلاله وتعالى في علاك. فرضي الله عن أهلي تلك العلوم النافعات واجعلنا وإياكم من أهلها وألحقنا بهم إنه أكرم الأكرمين. ولا يزال الحق في رعايته بالأمة يظهر من وقت لوقت قلوب تتوجه نحو هذه المعالي فينيلها ما سبقت السابقة من فضله. كلما خبت وكلما جاءت غفلات وكلما جاءت تيارات سحبت الناس عن المنهاج القوي جاءت تفضلات وعنايات وردت الناس وأحيا الله من جديد وقام في هذا الدين بالتجديد فضلا منه وكرما ووعدا لنبي محمد لا يخلف. وإن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها. وهكذا يقول سيدنا علي بن أبي طالب في أمر هذا العلم منكرا على من ادعى العلم على غير بصيرة قال قمش علما فأغار بي سماه أشباه له من الناس عالما ولم يعش في العلم يوما سالما. ها ما ذكر العلماء الصادقين المخلصين الأبرار. وقال في هؤلاء إنهم يجلسون حلقا المساجد غيرها يباهي بعضهم بعضا حتى أن الرجل منهم ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وذكر العلماء الصادقين المخلصين وليحملون حقائق العلم والحكمة حتى يؤدونها إلى نظرائهم يحملها عنهم نظراؤهم من بعدهم. حتى كان الإمام عبد العزيز الدباغ عليه رحمة الله تعالى يقول إن سيدنا علي بن أبي طالب كان معه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يبقى في الخلافة أكثر من 4 سنين وما كان يحب أن يتولى الخلافة الظاهرة هذه قبل أن يكبر الحسن والحسين ليسقيهم ما علم من المدينة ليلقي الباب إليهم ما أخذ من المدينة فيحمل عنه هذا العلم. وكانوا بحكم السن وصغر السن ما يتسعون وإن كانوا أوسع من سواهم وأوسع من الكبار ممن عداهم ولكن غوامض أسرار هذا العلم يحتاج أيضا إلى قوة أكبر. فتأنى حتى قتل سيدنا عثمان بن عفان ولم يجد عليه الرضوان مثلهم من يخلف في أمر الظاهر ليبقى خليفة في العلم والمعرفة الخاصة عليه رضوان الله. كان يرعى له الخلفاء الراشدون من قبله مكانته هذه في العلم ويلقون المسائل إليه ولا يجتمعون على مسألة فيتشاورون فيقول علي رأي في عهد أبي بكر إلا أخذ أبو بكر برأي علي ولا يقول علي رأي في عهد سيدنا عمر إلا أخذ سيدنا عمر برأي سيدنا علي حتى قال نعم المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. بئس المقام بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن ويقول ونعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. فكان حلالا للمشاكل عليه رضوان الله. من جملة ذلك ما كان من اختلافهم ونظرهم في امرأة حملت بعد زواجها بستة أشهر وضعت فقالوا كيف هذا الولد بعد الزواج بستة أشهر تجيب ولد. فعرضوا الأمر فأخذ يشاور بعض الصحابة وقال بعضهم هذا إنما يكون الحمل بعد الوضع بعد الحمل بتسعة أشهر وهذا لم تتزوج إلا قبل ستة أشهر. أخذوا يشير عليه بعضهم يقام عليها الحد هذه وهل ينسب الولد لهذا الزوج أم لا. فأقبل سيدنا علي قال يا أبا الحسن ما تقول في المسألة. قال كم مضى؟ قال ستة أشهر. قال هو ابنه وإليه ينسب والمرأة بريئة. قالوا من أين جئت بهذا؟ قال من كتاب الله. قال أين هو في كتاب الله؟ في كتاب الله الحمل ستة أشهر. قال نعم. يقول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا حمله وفصاله مدة رضاه 30 شهر 30 أشهر 30 شهر كم؟ سنتين وستة أشهر طيب عامين وستة أشهر. قال يقول في الآية الأخرى وفصاله في عامين تمام نزلنا العامين مدة الفصال كم باقي؟ حمله هو فصاله 3 شهرا خلاص، باقي إذن مدة الحمل 6 أشهر. فرح سيدنا عمر قال وتبرأت ساحة المرأة ونسب الولد إلى أبيه. فهذا ولي هنا من هنا قال عمد إن أقل الحمل 6 أشهر، أخذا من قوله وحمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين. وهكذا لم يتزل كما قال الأكابر أن العلم رحم بين أهله، يجب أن يوصل ويتواصل. حياة العلم بمذاكرته والتذاكر فيه، كلما قعد من يتصل ويحب العلم يناقش الثاني في المسألة الفلانية في المسألة الفلانية، فيتراجعان الحديث فيكون أثبت لهذا العلم وأقوم لحفظه في الصدور. شرح الله صدوركم وحشاها بنور العلم واليقين. وكلما أراد الإنسان بعلمه وجه الله أيد بالتمكين والحفظ وإدراك الحصيلة الواسعة. وكان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عليهم رحمة الله يقول يا قومي أريد بعلمكم الله فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوه، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. ها، فهكذا شؤون النيات في أخذ العلم والعمل به. فإذا اقترن العلم بالإخلاص واقترن بالعمل بذلك العلم أثمر تلك الولاية التي قالوا فيها فيما سمعتم إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبذلك نفقه ما جاء من حفظ الدين بواسطة هؤلاء الأئمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالإيمان وما يجب التصديق به وما يجب أن يعتقد، وجاءنا بالأحكام، الأحكام الظاهرة في شؤون الشريعة وشؤون المعاملات وأعمال الجوارح، وجاءنا بالإحسان، جاءنا بالإحسان وهو الإسلام والإيمان والإحسان، جاءنا بالإحسان الذوق والوجد وكيفية الشهود أن تعبد الله كأنك تراه جل جلاله وتعالى في علاه. دين واحد كامل. فأول ما بدأ النقص في المسألة المهمة القلبية لأنها دقيقة وغامضة والقواطع عنها كثيرة، فانتهضت في التابعين أمثال سيدنا الحسن البصري وعلي زين العابدين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ليحفظوا على الناس فقه الباطن، فقه أحكام القلوب وصفات القلوب. فكان اجتهادهم في ذلك حفظ على الناس وجدد للناس دينها في علم الإحسان. وكان بعد ذلك كل ما قيل وكتب في علم الإحسان ودرس مركب على هذه الأسس التي أبداها هؤلاء من فهمهم في كتاب الله وسنة نبيه فيما يتعلق بالإحسان، لحق بهم. وبذلك ركب بعد ذلك أبو الحارث المحاسبي، وجاء أبو طالب المكي، وجاء الجنيد بن محمد سيد الطائفة ببغداد وغيرهم من الأكابر، وكل ما عندهم مبني على الأسس اللي كان يتكلم عليها علي بن الحسين وسعيد بن المسيب وسيدنا الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهم الذين جددوا للناس أمر الدين في الإحسان. تمادى الوقت بالناس، جاءوا في القرن الثاني آخره وأواخره وأول القرن الثالث الهجري، بدأ الناس يضعفون في جانب الأحكام الظاهرة في الإسلام في وكيفية الاستنباط من النصوص كما عليه الصحابة والتابعون. فأبرز الله من بين المؤمنين وعلمائهم الكبار سيدنا النعمان أبا حنيفة وسيدنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، سيدنا الإمام الشافعي سيدنا الإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله تعالى، فوضعوا الأسس في كيفية الاستنباط ومؤدى الاجتهاد في النظر في النصوص قياما على الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فتبين الأسس كيف نفهم النصوص وكيف نستنبط منها الأحكام، فجددوا أمر الدين فيما يتعلق بشؤون الإسلام والأحكام. اتسعت دائرة الإسلام، اختلط الناس بمسلمين جدد وبطوائف من العجم من هنا ومن هناك، كانوا على اعتقادات مختلفة، فبدأ الحاجة في الناس والضعف فيما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بالعقائد. فجاء أظهر الله في الأمة من علمائها الكبار أمثال سيدنا أبي الحسن الأشعري من ذرية سيدنا أبي موسى الأشعري، فهو حفيد سيدنا أبي موسى الأشعري، الذين لما ورد الأشاعرة أولئك جماعة أبي موسى على المدينة المنورة جاء فيهم الحديث الذي في صحيح البخاري: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ويقول صلى الله عليه وسلم فيهم: إني أعرف منازل الأشعرين أين نزلوا، أعرفهم من الليل، وإن لما كن رأيتهم قبل لما أسمع من أصواتهم بالقرآن، أسمع أصواتهم في القرآن فأنا أعرف الأماكن التي نزلوا فيها. ويقول إن الأشعريين إذا كانوا في سفر فضاقت بهم النفقة أو أرملوا في بلادهم في الحضر، يعني ضاقت عليهم، جمعوا أزوادهم واقتسموها بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. صلى الله عليه وسلم من ذرية أبي موسى الأشعري جاء أبو الحسن الذي حافظ على اعتقاد الصحابة والتابعين تميم حسين ونفى عنه اقتحام أهل البدعة والضلال والزيغ، وظهر أيضا في بلاد ما وراء النهر في نفس الوقت سيدنا أبو منصور الماتريدي، فحمى الله بهم حوزتا الإيمان والاعتقاد من البدعة والزيغ والضلال. وهكذا كلما احتاجت الأمة إلى جانب تجد أبرز الله من يحفظ على الأمة أمر دينها، وعدا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناواهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وإلى أن ينزل سيدنا عيسى بن مريم قال: ولا يجدن بن مريم في أمتي قوما مثل حواريه، مثل الحواريين اللي كانوا معه أنصار الله، وقال يجد في هذه الأمة مثل أولئك الحواريين، فالأمة مكنوز فيها الخير وموجود، وإن تمادى الزمان فيكون فيهم الأخيار، ومن يغطبط بهم عيسى بن مريم عندما ينزل إلى هذه الأرض ويقيم سنة النبي محمد، وهو روح الله وكلمته لا يعمل على ظهر الأرض إلا بسنن نبينا، ولا يحكم إلا بشريعة نبينا، ولا يوحى إليه بشرع وجديد. فالنبوة بعده صلى الله عليه وسلم انقطعت ولا بقي نبي، ولكن يتبع سنن رسول الله ويحكم بشريعة سيدنا رسول الله، وهو القائل: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حي وجاء إلى الدنيا وسيدنا محمد موجود ما يسعه إلا اتباع محمد والمشي وراء سيدنا محمد، فهو إمامهم أجمعين. وإن رسول الله من غير ريبة إمام على الإطلاق في كل حضرة، وجيه لدى الرحمن في كل موطن، وصدر صدور العارفين الأئمة صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جمعهم الله ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس، فصلى وصلوا خلفه، فإذا هو المقدم وهو الرأس لأهل الرئاسة صلوات ربي وسلامه عليه. فبهذا كانت التبعية له صلى الله عليه وسلم هو العصمة للناس من كل الأسوى والأدوى، وسبب نيلهم أعلى الدرجات وهي محبة رب الأرض والسماوات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولكن طلب العلم إذا جاء على وجه الإخلاص والصدق ومعه الاجتهاد، قال سيدنا ابن عباس أثمر وجاءت النتيجة، قال سيدنا ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، حياة الفتاة والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته، لا اعتبار لذاته، ما له اعتبار، يجعل شبيب الحيوان يأكل ويشرب، لا 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 علم ولا تقى، فماذا بقي؟ واحد من الحيوانات. وهكذا بل هم أضل كما قال الله جل جلاله وتعالى في علاه. يقول ابن عباس كان يقف على باب شيخه سيدنا زيد بن ثابت من الصحابة ساعة ساعتين ثلاث ساعات، لا يرضى ينصرف ولا يرضى يطرق الباب. طيب دق الباب عليه، قال أنا ما أدق الباب على شيخي. ليش؟ قال يكون في حالة حضور، يكون في حالة صلاة، يكون في حالة شغل، يكون في حالة راحة ونوم، أنا ما أدق الباب. طيب خلاص طال الوقت روح. قال ما أروح، لست بغني عن علمه، فأنا منتظر متى ما يقوم. حتى بعض الأيام تهب الريح تسف عليه التراب حتى ما يعرف من هو من كثرة الغبار الذي عليه، وما ينصرف من عند باب شيخ. ولما تنبأ لذلك سيدنا زيد خرج، قال له يا ابن عم رسول الله لا تقف على بابي هكذا، اطرق علي الباب او انصرف، اني اخشى ما تقف هذا الباب. قال ما لي منصرف عن بابك ولا اطرق عليك الباب. وقد صح في الحديث انه لما توفي ام شيخه هذا سيد زيد بن ثابت، توفيت امه وخرج الى الجنازه، حضر معه ابن عباس، فلما قربت اليه البغله ليركبها امسك بالزمام سيدنا عبد الله بن عباس ليقود بغله شيخه، فلما ركب سيدنا زيد بن ثابت التفت واذا بابن عباس، قال له خلي عنه يا ابن عم رسول الله، واحد ثاني يمسك مشان. قال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وامرائنا. قال فتناول سيدنا زيد يده وقبلها وقال وهكذا امرنا ان نفعل باهل بيت نبينا، وهكذا امرنا ان نفعل باهل بيت نبينا. فما اعجبهم وما اعرف كل منهم بحق الاخر وبمنزله الاخر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ومضوا على ذلك القصد ذاك السبيل. وقد نالته دعوة النبي محمد وهو يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل الكتاب، فكان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا مضى أهل الأدب وأهل الخلق فأدركوا حقائق العلم وذاقوا مذاقاته، فنسأل الله أن يجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية، من يحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية، ارزقهم العلم النافع، ارزقهم العمل الصالح، ارزقهم القلوب المتوجهة إليك المنقاة عن كل من لا تحب، وإيانا وأحبابنا والمسلمين، وزدنا زيادات، وأعطنا عطيات، وأجزل لنا الهبات، تولنا في الظاهرة والخفيات في الدنيا والآخرات، ولا يتقينا بها جميع الشرور في جميع الأمور في البطون والظهور، يا عزيز يا غفور يا بر يا شكور، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، بارك في هذا الرواق واجعل القائمين عليه والدارسين فيه ممن طاب لهم العيش وراق في اتباع عظيم الأخلاق، حتى يصلوا إلى مراتب القرب الأسنى منك يا خلاق، وازل عنا وعنهم كل تعويق، ثبتنا وياهم على أقوم طريق، الحقنا بخير فريق، سقينا من أحلى رحيق، وادفع عنا الآفات والأسواء، وأصلح السر والنجوى، أي درجات سيدنا أبو الحجاج الأقصري وجميع من اتصل به ومن وصل إلى البلدة قبله وبعده من أهل لا إله إلا الله عامة وخاصتهم من أهل بيت المصطفى وصحابته ومن العلماء والأصفياء خاصة، اللهم ارفع لهم الدرجات والمراتب، وأجزل لنا ولهم من حضرتك المواهب، واجمعنا بهم في أعلى الجنة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، يا خير واهب يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.